الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الإشكال الذي ذكر على الاستدلال بسيرة العقلائية. الإشكال يقول أن السيرة العقلائية ليست دائما إذا سكت عنها يدل السكوت على الرضا والإمضاء، وذلك في السيرة بلحاظ الظاهر. إذا سكت معصوم عن السيرة بلحاظ الظاهر، هذا لا يدل على رضاه وإمضاءه وقبوله بمضمون السيرة وبمن عقدت السيرة عليه. وهذا الإشكال مو إشكال بسيط، إشكال جزئي. لاحظوا، هذا مو إشكال بسيط وإشكال يجري في قضية جزئية، لا، هذا إشكال يرد على التمسك بالسيرة للاستدلال بالسيرة على الحجية. حجية حكم ظاهري كما قلنا. وإذا أجينا إلى علم الأصول كما تقدم في مثلا أصول المظفر، لا يتم مثلا عند البعض لا يتم دليل على حجية خبر الثقة إلا السيرة. الآيات الكريمة، آية النبأ، مناقشة السنة، الاستدلال بالسنة على السنة دور واضح. فما عندنا دليل إلا سيرة العقلاء، استدل بسيرة العقلاء على حجية خبر الواحد بدعوى أن سيرة العقلاء انعقدت على التعامل بخبر الثقة، وهاي السيرة منضات من قبل الشارع، الشارع سكت عن تلك السيرة، وهذا يدل على الحجية. هذا الإشكال إذا تم وإذا استحكم، بعد ما يمكن أن نستدل بسيرة العقلاء على حجية خبر الثقة. هكذا حجية الظواهر أيضا أقوى دليل على تلك الحجية، بل قد يقال الدليل الوحيد في الظواهر بالخصوص، الدليل الوحيد هو سيرة العقلاء. العقلاء تعاملوا بالظواهر والشارع سكت عن تلك السيرة، هذا يدل على الإمضاء. هذا الإشكال إذا استحكم وإذا تم فلا يبقى لنا دليل على حجية خبر الواحد ولا حجية الظواهر، وحينئذ الأصول راح ينتجلنا فقه جديد أصلا، لا نعتمد على خبر الواحد ولا نعتمد على الظواهر، إذن راح يطلع عندنا فقه جديد ونتائج فقهية جديدة. فلا بد من التعامل مع هذا الإشكال بجدية ومحاولة رفع جذوره. أولا إحنا بينا شق من الإشكال فيما تقدم، قلنا ما المراد وما المقصود من أن السكوت دليل على الإمضاء. هل أن المراد من السكوت السكوت عن السيرة في مرحلة الظاهر بلحاظ المقام الأول، يعني بلحاظ الأغراض الشخصية التكوينية؟ قلنا هذا واضح البطلان، هذا لا ينتج الحجية الأصولية، هذا ينتج الجواز لخصوص هذا الفعل من الأفعال. هذا مسألة الرجوع إلى اللغوي، هذا ليس حراما، أمرا جائزا. أما حجية قول اللغوي كحكم ظاهري، هذا لا دليل عليه. هاي السيرة وسكوت المعصوم عن تلك السيرة لا يدل على ذلك بالبيان المتقدم. هذا الشق الأول وفرغنا منه. الشق الثاني، إن كان المقصود من السيرة السيرة بلحاظ المقام الثاني، يعني السيرة جريان سيرة العقلاء بلحاظ المقام الثاني، يعني بلحاظ الأغراض المولوية التشريعية، يعني أن العقلاء تبانوا على حجية قول اللغوي فيما بين الآمر والمأمور. كل آمر وكل مأمور عقلائي هو اعتمد على خبر الثقة واعتمد على قول اللغوي فيما بينه وبين عبيده. إذا العبد أراد أن يعرف مراد المولى العقلائي، لازلنا عند العقلاء، إذا أراد أن يعرف مراد المولى العقلائي فحينئذ لا مانع من أن يرجع إلى قول اللغوي. هذا إذا كان المقصود من السيرة السيرة بلحاظ الأغراض التشريعية المولوية، فهذا وإن سلم عن الإشكال المتقدم، هذا وإن كان المقصود منه هو الحجية عند الأصولي، الحجية بمعنى التنجيز والتعديل، هذا صحيح وبذلك يسلم عن الإشكال المتقدم. الإشكال المتقدم على الشق الأول قلنا إذا أراد أن يعرف مثلا معنى كلمة موجودة في قصة، هو الآن قاعد يقرأ قصة فقرأ كلمة لا يعرف معنى، رجع إلى اللغوي وجرت سيرة العقلاء على الرجوع إلى اللغوي في خصوص تلك الأغراض الشخصية، هذا إشكال واضح، هذا لا يدل على الحجية، لا يدل على حجية قول اللغوي لوضوح أن هذا لا عين فيه ولا أثر للحجية، ما أكو حجية، أكو غرض شخصي، غرض تكويني، والحجية إنما تجري في المولويات في التشريعيات. هذا الشق الثاني إذا كان هو المقصود يسلم عن الإشكال المتقدم. ليش؟ لأن إحنا قاعد نتحدث عن أغراض تشريعية مولوية، والمولوية تقتضي الحجية، تقتضي التنجيز والتعليم، فيسلم عن الإشكال المتقدم. لكن مع ذلك المقصود من الحجية، المقصود من المنجزية والمعذرية الحجية بلحاظ تشريعات العقلاء لا بلحاظ تشريعات الشارع المقدس. وبذلك أيضا نقول سكوت الشارع المقدس عن تلك السيرة لا يدل على أن الشارع نفسه جعل قول اللغوي حجته، هو سكت عن أي شيء، سكت عن سيرة العقلاء فيما بين العقلاء أنفسهم، الآمر والمأمور العقلائي لا بأس أن يرجع إلى قول اللغوي فيما بين الآمر والمأمور العقلائي. إحنا مو كلامنا في الحجية بمعنى التنجيز والتعذير عند العقلاء، لا، الحجية عند الشارع. فإذا سكت عن الحجية العقلائية هذا لا يعني أن الشارع نفسه يرى الحجية، إذن يرجع الإشكال كما تقدم في الشق الأول. نقول إذا سكت الشارع المقدس عن حجية قول اللغوي فيما بين العقلاء هذا لا يعني القبول، وأن الحجية كما ثبتت عند العقلاء ثبتت عند الشارع المقدس. بيان ذلك هذا مجرد دعوة. نقول ليش لا يدل على الحجية؟ بيان ذلك أن من الواضح أن مسألة الحجية وجعل الحجية مسألة جعل طريقا من الطرق حجة فيما بين الآمر والمأمور، هذا جعل الطريق حجة، هذا هو من شؤون ومن وظائف المولى. المولى هو الذي يحدد أن هذا الطريق حجة وذاك الطريق ليس بحجة. كل مولى ويا عبيده، كل آمر ويا مأمورة، هو اللي يحدد للمأمورين الطرق المعتمدة عنده والطرق غير المعتمدة. لذلك نقول أن هذا الشأن جعل الحجية هذا شأن من شؤون المولى، وظيفة من وظائف المولى الذي يتخذ قرارا في أن ذاك الطريق حجة وذاك الطريق ليس بحجة. هو منه؟ هو المولى، مو العبيد يتخذون قرار في أن هذا الطريق حجة وذاك الطريق ليس بحجة. وبذلك إذا جرت سيرة العقلاء، حتى نطبق على محل كلام، إذا جرت سيرة العقلاء على أن كل آمر عقلائي مع مأموريه العقلائيين يعتمدون قول اللغوي ويعتبرون قول اللغوي حجة، هذا لا يعني بالضرورة أن الشارع المقدس أيضا يرى القول اللغوي حجته. يعني إذا شاف العقلاء يتعاملون فيما بيناتهم، الآمر والمأمور يتعاملون فيما بيناتهم على حجية قول اللغوي، يتعاملون بقول اللغوي، هو الشارع، هذا لا يعني أن الشارع نفسه أيضا لا بد أن يرى الحجية وإن سكت عن السيرة. ليش؟ لاحظوا، لأن الآمر العقلائي بلحاظ تشريعاته هو ممكن إلى أن يحدد الطريق الحجة من الطريق غير الحجة، الآمر العقلائي. لكن الآمر العقلائي إنما يحدد الحجية بلحاظ تشريعاته وبلحاظ خطابه. ليش؟ لأن هو بلحاظ تلك التشريعات هو شنو؟ هو آمر، فمن حقه أن يحدد الطرق التي تكون حجة. أما بلحاظ تشريعات المولى هو ليس آمرا بل هو مأمور، هو مأمور. وقلنا أن الذي يتخذ القرار في أن طريقا ما حجة وطريق ليس بحجة هو منه؟ هو الآمر لا المأمور. هو الآمر العقلائي بلحاظ تشريعاته آمر، فمن حقه أن يجعل قول اللغوي حجة بلحاظ تشريعاته في مجال تشريعاته في ضمن هاي الدائرة، دائرة تشريعاته. أما نفس الآمر العقلائي بلحاظ تشريعات الشارع المقدس هو ليس آمرا هو مأمور والشارع الآمر. فإذا اتخذ قرارا بأن قول اللغوي حجة، هذا اتخاذ للقرار لابد أن يكون في ضمن دائرة تشريعاته لا في ضمن دائرة تشريعات المولى. هو باعتبار مولى بلحاظ تلك التشريعات يتخذ قرارات، يقول قول اللغوي حجة، خبر الثقة حجة، القياس ليس بحجة مع مأموريه مع عبيده. أما مع الشارع المقدس هو ليس آمر هو مأمور. الذي ينبغي أن يتخذ القرار في أن قول اللغوي حجة هو الشارع المقدس، الشارع الأقدس، لا نفس الآمر العقلائي. لذلك نقول سكوت الشارع المقدس عن تلك الحجية هو كأنما يقبل أن العقلاء فيما بيناتهم يتعاملون بقول اللغوي. أما أن الشارع نفسه لا بد أن يتعامل مع عديدة بقول اللغوي، هذا السيرة لا تدل عليه. والسر في ذلك النقطة المحورية هو أن عمل العقلاء بخبر الثقة مثلا وبقول اللغوي لو لم يكن موافقا للمولى لما كان اللازم عليه أن يردع، وذلك لأن عمل العقلاء بقول اللغوي لا يمس أغراض الشارع. هاي النقطة المهمة، لا يمس أغراض الشارع. حتى نقول أن الشارع المقدس لابد أن لا ينقض أغراضه، لابد أن يحرص على أغراضه، بحيث إذا تعرضت أغراضه للضياع وللخطر وللتلف لابد أن يردع. هو يقول الآن هذا قول اللغوي وتعاملوا به في ضمن تشريعات العقلاء، هو لا يمس أغراض الشارع نفسه. هم لا يعدون تلك السيرة من مجال تشريعاتهم إلى مجال تشريعات الشارع. حتى نقول لو كان الشارع المقدس مخالفا وليس بموافق لابد أن يردع. يقول أنا ليش أردع؟ هم الآن لو أوافقهم لما مسوا أغراضي، لا تصل النوبة إلى أغراضي حتى أني أردع. نعم أنا أهتم بأغراضي، أما أغراضهم أنا لست كفيلا بأغراض العقلاء، خلي يضيعون أغراضهم وخلي يعتمدون على ما ليس بحجة واقعا. أما بالنسبة لي، بالنسبة للشارع المقدس، خبر الثقة وقول اللغوي لا ينجر لي التشريعات المولوية حتى يقال بأن تلك السيرة تعرض أغراض الشارع للخطر فلا بد أن يردع، ولا بد أن لا يرضى أو يبين عدم رضاء وعدم قبوله فيما لو كان مخالفا. فحتى لو سكت على النوع الثاني من السيرة في المقام الثاني أيضا سكوته لا يدل على الحجية. هو يقر قول اللغوي وحجية قول اللغوي في مجال تشريعات العقلاء، وهذا لا يعني أن الشارع يرى أن قول اللغوي حجة في مجال تشريعاته هو، هذا لا ملازمة بين الأمرين. فالسكوت لا يدل على رضاه وعلى إمضاء. إذن السيرة بنوعها الثاني لا تدل على الحجية، ما يمكن أن نستكشف حكما ظاهريا من تلك السيرة. فإذن لا تقولون بعد أن السكوت المعصوم عن السيرة دليل على إمضائه وعلى قبوله وعلى موافقته، مو دائما. نعم السيرة من النوع الأول، السيرة المجعولة الجارية بلحاظ الواقع، هاي تدل على مثلا ملكية الحائز وعلى أن جواز التصرف منوط بطيب النفس لا بالإذن الصريح، هذا في النوع الأول. لا في النوع الثاني بكلا شقين، الشق الأول واضح إشكاله واضح جدا، يقول أصلا ما عندنا حجية في الأغراض الشخصية التكوينية. للثاني صحيح عندنا حجية، لكن عندنا حجية عقلائية لا حجية، وليست حجية مثلا شرعية. إذن الخلاصة أن سيرة العقلاء لو جرت على أن العقلاء يتعاملون فيما بينهم بقول اللغوي مثلا وخبر الثقة، شنو معنى أن العقلاء يعملون بجرت سيرتهم، شنو معنى انعقاد سيرة العقلاء على العمل بقول اللغوي؟ هذا شنو معنى؟ معناه أن كل مولى فعلي، كل مولى عقلائي، هو يعتمد فيما بينه وبين عبيده به على قول اللغوي. بل قد نترقى في الإشكال، نقول أكثر من ذلك، حتى لو جرت السيرة على ما هو أوسع من ذلك، السيرة قد تجري على أن كل عاقل، كل واحد من أفراد العقلاء إذا كان مولاً هو يتعامل مع مأموري بقول اللغوي وبخبر الثقة. مثلا قد نترقى نقول لا، أحيانا السيرة تكون أوسع من ذلك، السيرة تنعقد على أن كل عاقل ولو لم يكن مولا فعليا، حتى إذا ما كان مولا فعلي، كل عاقل حتى تكون سيرة مستحكمة وسيرة شديدة ومرتكزة في أنفس العقلاء، نقول كل عاقل ولو لم يكن مولا فعلا، حتى إذا ما كان مولا فعلي، بل لو قدر أن يكون مولا، لو قدر أن يتسلط على فئة من الناس ويكون مولا ويمارس حالة المولوية، يجعل قول اللغوي حجة. هاي شنو فرقها عن السيرة المتقدمة؟ هاي السيرة أوسع من السيرة السابقة. السيرة السابقة كنا نقول المولى من يتصف بالمولوية الفعلية، فعلا خارجين نشوف الموالي الفعليين يتعاملون مع عبيدهم مع مأموريهم بقول اللغوي. احنا الآن نترقى نقول لا، مو فقط الموالي الفعليين، احنا ايضا احنا الناس المساكين اللي لسنا بموالي، ما عندنا عبيد مثلا، لو قدر ان نمارس حالة المولوية ونتسلط على فئة من الناس لجعلنا قول اللغوي حجة، لجعلنا خبر الثقة حجة. هاي سيرة أشمل وأوسع، حتى السيرة الشاملة الواسعة نقول أيضا السكوت عنها لا يدل على الرضا بنفس البيان، السكوت لا يدل على الإمضاء وعلى القبول، وذلك لأن تلك السيرة لا تمس أغراض الشارع. الشارع ساكت إنما سكت لأن تلك الطريقة، هذا العمل، هذا السلوك العملي قد يعرض أغراض الموالي العقلائيين للضياع، وهو لا يهتم بتلك الأغراض، أما أغراض نفسه لا تتعرض إلى الضياع والتلف، فلا يجب عليه أن يردع لو لم يكن موافقا. بعبارة مختصرة، أن الحجية أمر نسبي، الحجية أمر نسبي، تختلف باختلاف الموالي وتختلف باختلاف سعة دائرة المولوي. فقد يكون طريقا من الطرق، قد يكون طريق من الطرق حجة بلحاظ مولى وليس بحجة بلحاظ مولى آخر. هذا معنى أن الحجية معنى نسبي، يختلف من مولى إلى مولى ومن سيد إلى سيد. قد آمر يجعل قول اللغوي مثلا حجة، آمر آخر يقول لا، أني مثلا أغراضي اهتم بها اهتمام بالغ وشديد بحيث لا أعول على قول اللغوي. هو من حقه، هذا الآمر من حقه أن يحدد الحجية. فكون قول اللغوي حجة عند العقلاء هذا لا يعني كون حجة عند الشارع المقدس، وبذلك لا يمكن أن نستدل على الحجية التي هي حكم ظاهري. هذا الشق الثاني من الإشكال. قال وإن كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني، يعني في بلحاظ الأغراض المولوية التشريعية، فمن الواضح أن جعل شيء منجزا أو معذرا، أن جعل شيء حجة، هذا من شأن المولى الحاكم. حاكم هو يجي يقعد ويا عبيده يقول يا بتراني هذا عندي حجة، هذا ليس بحجة، هو اللي يحدد، مو العبيد اللي يحددون الطرق. ف فمن الواضح أن جعل شيء منجزا أو معذرا من شأن المولى والحاكم لا من شأن المأمور. فمرد بناء العقلاء، معنى بناء العقلاء على جعل قول اللغوي منجزا ومعذرا، إلى أن سيرة الآمرين، يا آمرين الفعليين، راح يجي للآمر التقديري، سيرة الآمرين انعقدت على أن كل آمر فعلي يجعل قول اللغوي حجة في فهم المأمور لما يصدر منه من كلام بنحو ينجز ويعذر. شنو معنى انعقاد سيرة العقلاء على حجية قول اللغوي؟ معناها مردها، مرجعها إلى أن الآمرين انعقدت سيرتهم على جعل قول اللغوي حجة في فهم كلامهم، في فهم خطاباتهم. يقول أنا خطابي الصادر مني حتى تفهمه أرجع إلى قول اللغوي، وهذا ما يعني أن آمرا آخر لابد أن يجعل قول اللغوي حجة. الشارع المقدم، ليش؟ لأن هذا الآمر بلحاظ أوامره هو يكون آمرا، أما بلحاظ أوامر الشارع هو مأمور، وتحديد حجية الحجية الشرعية بيد الشارع لا بيد نفس الآمر اللي الآن هو فعلا يكون مأمورا. وبعبارة أشمل، هاي الأشمل بلحاظ التقديري، نقول مو فقط الآمر الفعلي، لا حتى الآمر التقديري، هاي سيرة واسعة شاملة مرتكزة، بحيث إحنا عندنا بمرتكزاتنا عندنا قرارات، إذا يوم من الأيام صرنا آمرين نجعل قول اللغوي حجة. هاي سيرة مستحكمة مرتكزة في النفس، مو فقط تشمل الآمر الفعلي، حتى الآمر التقديري. قال وبعبارة أشمل، يسميها أشمل لأن الآمر التقديري أوسع، يشمل الفعلي وزيادة. وعبارة أشمل، وبعبارة أشمل، أن سيرة كل عاقل انعقدت، مو كل مولى، لا كل عاقل انعقدت واتجهت إلى أنه إذا قدر له، لو قدر له، هذا معنى التقدير، لو قدر له أن يمارس حالة آمرية يجعل قول اللغوي حجة على مأموره. ومن الواضح أن السيرة بهذا المعنى لا تفوت، يا معنى بهذا المعنى الأعم الأشمل سواء كان فعلي أو تقديري، لا تفوت هاي السيرة، لا تفوت على الشارع الأقدس غرضه، حتى شو تقول، حتى تقول لو لم يكن موافقا لردعه، هي ما تفوت غرض، ما تعرض أغراضه للضياع. حتى إذا لم يكن قد جعل قول اللغوي حجة ومنجزا ومعذرا بالنسبة إلى أحكامه، بالنسبة إلى أحكام الشارع الأقدس، وذلك هاي حتى وصلية هيك تنقرا. ومن الواضح أن السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع الأقدس غرضه، حتى إذا لم يكن قد جعل قول اللغوي حجة، حتى إذا لم يجعله حجة هي لا تفوت غرضه، لأن هي لا تنجر إلى مجال تشريعاته، هي منحصرة في مجال تشريعات العقلاء. وذلك لأن هذه السيرة يمارسها كل مولى في نطاق أغراضه، في نطاق أغراض منه، أغراض كل مولى مو الشارع، في أغراض التشريعية، في قراراته، في خطاباته العقلائية، في أغراض التشريعية مع مأموريه، ولا يهم الشارع أغراض الأغراض التشريعية للآخرين، هو ما يهتم بتشريعات الآخرين، المعصوم يهتم بتشريعات نفسه مو بتشريعات الآخرين، حتى إذا تعرضت تلك التشريعات وتلك الأغراض للضياع والتلف هو كون ينبه وكون كون يردع، لا إنما يردع عما يمس أغراضه. فكم فرق، هذا شيء آخر، هذا أصل الإشكال. إذن اتضح أصل الإشكال، أصل الإشكال أن السكوت لا يكون دليلا على الرضا والإمضاء دائما. أكو سؤال؟ بعد ذلك المصنف يتعرض إلى دخل ودفع، دفع دخل، هذا الدخل هو في الحقيقة نقض على هذا الإشكال. إحنا إلى الآن استحكم عندنا الإشكال، شنو الإشكال؟ الإشكال يقول السكوت ليس دائما يدل على الرضا والإمضاء، إنما يدل على الرضا والإمضاء إذا انجر إلى أغراض الشارع نفسه، هذا إنما يكون في النوع الأول، لو لا النوع الثاني بمقامي، هذا خلاصة الإشكال. المصنف الآن كأنما يجيب عن نقض لهذا الإشكال. حاصل النقض هو أن هذا الإشكال لو تم في مثل قول اللغوي، قول اللغوي اللي هي السيرة بالإحاظ الظاهر، هذا الإشكال لو تم في تلك السيرة لتم أيضا في السيرة المتقدمة، في سيرة السيرة التي انعقدت على ملكية الحائز. فأي فرق بين السيرة المنعقدة على ملكية الحائز وبين السيرة المنعقدة على حجية قول اللغوي؟ فكما أن سكوت المعصوم عن السيرة المنعقدة على البناء على قول اللغوي، سكوت المعصوم على حجية قول اللغوي هذا كما بيّن المستشكل، هذا لا يدل على الرضا ولا يكشف عن الإمضاء. أيضا الملكية الحائز أو السيرة المنعقدة على ملكية الحائز أيضا السكوت عنها لا يدل على الرضا والإمضاء. بنكتة هذا اللي ذكرها المستشكل أخيرا اللي احنا ذكرناها، بنكتة أن المولوية أمر نسبي، الملكية أيضا أمر نسبي. الملكية ملكية الحائز مرة تكون مجعولة من قبل العقلاء، مرة تكون مجعولة من قبل الشارع المقدم. فكما أن الحجية أمر نسبي فالسكوت على الحجية لا يعني الإمضاء لأن الحجية أمر نسبي، الملكية أيضا أمر نسبي، فالسكوت على ملكية الحائز أيضا لا يدل على الرضا والإمضاء. هذا الدخل شنو نتيجته؟ نتيجته أن عمم الإشكال، عمم الإشكال، مو فقط الإشكال يجي بالنوع الثاني، لا حتى بالنوع الأول، حتى بالنوع الأول أيضا يجي الإشكال. وبذلك هذا ينفع المستشكل أكثر، هذا النقض ينفع المستشكل أكثر. المستشكل كان يشكل فقط في النوع الثاني، إحنا نضيف الإشكال نقول له لا هذا كلامك كما يجري في النوع الثاني يجري أيضا في النوع الأول. فدائما قول السكوت عن كل سيرة لا يدل على الرضا والإمضاء، سواء كانت من قبيل النوع الأول ملكية الحائز أو من قبيل النوع الثاني حجية قول اللغوي. هذا النقض المصنف يجاوب عنه، يدفع هذا الدخل المصنف. المصنف يقول هناك فرق كبير وفرق شاسع بين السيرة المنعقدة على ملكية الحائز وبين السيرة المنعقدة على حجية قول اللغوي. هناك فرق بين السيرتين، والفرق هو في أن السيرة من النوع الأول، السيرة من النوع الأول الملكية مثلا ملكية الحائز لها آثار مشتركة بين العقلاء وبين الشارع، فلو لم يكن الشارع راضيا وموافقا لكان اللازم عليه أن يردع. ليش؟ لوجود أغراض مشتركة. مجال تطبيق الآثار ليس مختصا بالعقلاء كما في قول اللغوي، مجال تطبيق آثار الملكية ليس مختصا فقط في العقلاء حتى يقال مثلا ما شأن الشارع والأغراض التشريعية للعقلاء، لا، هذا الأثر المترتب على الملكية مو فقط يجري بين العقلاء، لا، هذا الأثر حتى ينجر إلى تشريعات الشارع المقدس. إذا مثلا ادعى زيد الملكية، هاي ملكية زيد لعين لها آثار كما ترتبط بالعقلاء ترتبط أيضا بالشارع المقدس، أكو آثار شرعية تترتب على الملكية. فأثر الملكية أثر مشترك ليس مختصا بالعقلاء في تشريعات العقلاء حتى يقال فليسكت الشارع ولو لم يكن الشارع موافقا، هناك آثار مشتركة لمن عقدت عليه السيرة في النوع الأول كملكية الحائز. والسر في ذلك، السر في اشتراك الأغراض هو ما بيناه سابقا من أن السيرة بالنوع الأول سيرة بالإحاظ الواقع. يعني شنو سيرة بالإحاظ الواقع؟ يعني العقلاء يرون أن من عقدت السيرة عليه هو الواقع، وينبغي أن يتعامل معه معاملة الواقع. فإذا كان واقعا كل الآثار راح تترتب عليه، كل آثار الواقع راح تترتب عليه، كل آثار الملكية الواقعية ستترتب على ملكية الحائل، حتى الآثار الشرعية. فالشارع المقدس يرى أن العقلاء امتدت آثارهم إلى تشريعاته، فإذا لم يكن راضيا لابد من أن يردع. سكوته وعدم ردعه دليل على رضاه وإمضائه. ليش؟ لأن هاي الملكية راح تمس أغراضه. هذا في جانب النوع الأول. احنا قاعد نبين الفارق بين النوعين حتى ندفع الدخل، نقول هذا في النوع الأول. أما في النوع الثاني، في النوع الثاني حجية قول اللغوي هذا ما إلى آثار مشتركة. شنو الآثار المشتركة المترتبة على حجية قول اللغوي؟ ماكو آثار مشتركة. هو المولى العرفي، هو المولى العقلائي، جعل فيما بينه وبين مأموريه، جعل قول اللغوي حجة في ضمن تشريعاته فقط، وما يتعدى إلى تشريعات الآخرين، ما يتعدى إلى تشريعات الشارع المقدس. فالآثار المترتبة على الحجية آثار خاصة. مجال الآثار في حجية قول اللغوي هو فقط تشريعات العقلاء، لا تمتد إلى مجال تشريعات الشارع المقدس. حتى يخشى على تشريعات الشارع من الضياع والتلف فلا بد أن يردع. هم يعيشون في ضمن دائرة ضيقة لا ترتقي إلى دائرة تشريعات الشارع المقدس، فليضيعوا أغراضهم إذا لم يكن الشارع راضيا عن قول اللغوي. لا تمتد إلى تشريعاته حتى يجب عليه أن يردع. وبذلك يتضح الفارق الشاسع الكبير بين ملكية الحائز، بين السيرة المنعقدة على ملكية الحائز، وبين السيرة المنعقدة على حجية قول اللغوي. ولذلك كنا نسمي السيرة الأولى سيرة بلحاظ الواقع تترتب عليها كل الآثار، ونسمي القسم الثاني سيرة بلحاظ الظاهر، يعني جعل حجية حكم ظاهري ليس حكما واقعيا تترتب عليه جميع الآثار. وبذلك يندفع هذا الناقض، والنتيجة نتيجة الدفع هو أن الإشكال إنما يجري في خصوص النوع الثاني ولا يجري في النوع الأول. لا إشكال في أن السكوت، سكوت المعصوم على السيرة من النوع الأول دليل على الإمضاء، الإشكال فقط في النوع الثاني. المصنف عبارته كلش مختصرة ومو كلش واضحة. يقول المصنف: فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز وسيرة العقلاء على حجية قول اللغوي؟ هاي كم خبرية تدل على التعجب مو استفهامي. يعني يقول فرق كبير، فرق شاسع بين السيرة على ملكية الحائز والسيرة على قول اللغوي. هذا ليش تقوله؟ يقول حتى يدفع النقض، حتى لا يقول أن كل سيرة على حد سواء في ورود الإشكال، سواء كانت من النوع الأول أو من النوع الثاني. الإشكال إنما يرد في النوع الثاني للنوع الأول. ليش كم فرق؟ يقول لأن السيرة الأولى ملكية الحائز تقتضي سلوكا لا يقره الشارع إذا كان لا يرى أن الحيازة سببا للملكية. إذا كان ما يوافق هي تقتضي سلوكا الشارع لا يرتضي، الشارع يمس أغراضه. شنو السلوك؟ هاي الآثار المشتركة، قلنا الملكية لها آثار مشتركة، مو مجال الملكية فقط. العقلاء، العقلاء فيما بيناتهم يتعاملون مع أن هذا الطير المحاز ملك لزيد فقط فيما بين العقلاء، ومن توصل القضية إلى الشارع يقول لا احنا ما نرتب آثار الملكية. لا، العقلاء يرتبون، العقلاء يرتبون آثار الملكية سواء كان في مجالهم أو في مجال الشارع. لذلك الشارع إذا كان لا يرى أن الحائز مالك أو مالكا فلا بد أن يردع. هذا ما يجري في سيرة العقلاء الجارية على قول اللغوي، على حجية قول اللغوي. وأما ما تقتضيه السيرة الثانية، قال هناك تقتضي سلوكا لا يقره الشارع. هنا يقول وأما ما تقتضيه، يعني السلوك الذي تقتضيه السيرة الثانية المنعقدة على حجية قول اللغوي من سلوك فلا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوي منجز ومعذر في علاقة الآمرين بالمأمورين العقلائيين فقط، ما يتجاوز هذا، يعني مو أثر مشترك تعبير، لا أثر خاص في مجال العقلاء، ما يتجاوز مجال العقلاء إلى مجال الشارع، حتى الشارع لابد أن يردع لو لم يكن راضيا. وأما ما تقتضيه السيرة الثانية من سلوك فلا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوي منجز ومعذر في علاقات الآمرين بالمأمورين من العقلاء فقط العقلاء، ما يتعدل الشارع ولا يضر الشارع ذلك على أي حال، هذا ما يضر الشارع. شنو اللي يضر الشارع؟ مجال العقلاء، ولا يهتم بأغراض تشريعات العقلاء، يهتم بأغراضه هو، فإذا لم تتعرض أغراضه للضياع لا يجب عليه أن يردع، وبذلك يتضح الفارق بين السيرتين. إشكال آخر أيضا المصنف يتعرض له قبل أن يجيب، المصنف راح يجيب عن أصل الإشكال، لكن اعتراض، قل بالأدق اعتراض على الإشكال. دفع الدخل المتقدم، الدخل المتقدم، النقد المتقدم كان غرضه أن يوسع من الإشكال، ويقول الإشكال كما يجري في النوع الثاني يجري أيضا في النوع الأول. أجل المصنف قال لا بد من التمييز، النوع الأول لا يجري الإشكال فيه، الإشكال إنما يجري في النوع الثاني، هناك فرق بين السيرتين. هذا الاعتراض اللي راح يذكر الآن الغرض من دفع الإشكال، دفع الإشكال حتى في النوع الثاني، وبذلك تكون نتيجته عكس نتيجة النقض الأول. النقض الأول كان يريد يعمم الإشكال، هذا الاعتراض الآن يريد أن ينفي الإشكال أصلاً، يقول أصلاً ما عندنا إشكال، وذلك لأن يدعى أن العقلاء حينما يجعلون أو حينما جرت سيرتهم على حجية قول اللغوي، العقلاء لا يجعلون قول اللغوي حجة فيما بينهم فقط حتى ندفع الإشكال. نقول أن العقلاء حينما جعلوا قول اللغوي حجة، مو غرض العقلاء أن يجعلوا حجية لقول اللغوي خاصة في مجال العقلاء فقط، لا، هم غرضهم من ذلك أن يجعلوا قول اللغوي حجة في مجال العقلاء، في تشريعات العقلاء، وأيضا حتى في تشريعات الشارع المقدس. هذا الذي جرت السيرة عليه، أن العقلاء جعلوا قول اللغوي حجة مو فقط في تشريعات العقلاء الآمر والمأمور العقلائي، لا، حتى في تشريعات الشارع الأقدس، حتى في تشريعات الشارع فيما بين الشارع المقدس وبين مأموريه، هم العقلاء جعلوا قول اللغوي حجة، وبذلك راح تكون آثار حجية قول اللغوي ليست آثارا خاصة بمجال العقلاء، آثار مشتركة، كما تعم مجال العقلاء تعم مجال الشارع المقدس، راح تكون آثار مشتركة تماما مثل السيرة المنعقدة على ملكية الحائز، كيف أن ملكية الحائز لها آثار مشتركة، أيضا حجية قول اللغوي لها آثار مشتركة، راح تنجر إلى أغراض الشارع المقدس، راح تعرض أغراضه إلى الضياع والتلف لو لم يكن موافقا، فيجب عليه أن يردع لو لم يكن موافقا، سكوته وعدم ردعه دليل على إمضائه، وبذلك يرتفع الإشكال. أنتم فهمتوا من جعل الحجية لقول اللغوي العقلائية، فهمتوا الاختصاص بمجال العقلاء، فإجى الإشكال، قلتوا لا تتعرض الأغراض أغراض الشرعية للضياع، فلا بد من أن السكوت لا يدل على الرضا. إحنا نقول لا، لما لا يقال أن العقلاء حينما جعلوا قول اللغوي حجة جعلوا حجة مو فقط في ضمن تشريعاتهم بل حتى في تشريعات الشارع المقدس، فرح تمثل أغراض الشرعية فلابد اللازم على الشارع أن يردع لو لم يكن موافقا، سكوته دليل على رضاه وقبوله. قال: فإن قال قائل، هذا القائل شو يريد يسوي؟ يريد يدفع أصل الإشكال. يقول: فإن قال قائل لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر وآمر. العقلاء حينما جعلوا الحجية لقول اللغوي قالوا إحنا نجعل الحجية لقول اللغوي مو فقط فيما بيناتنا، كل آمر وجد أو سيوجد يجب عليه أن يجعل قول اللغوي حجة فيما بينه وبين مأموريه، كل حاكم وكل حكم، كل أمر وكل آمر بيناتهم هذا يكون حجة، وبذلك راح يشمل الشارع، شارع واحد من الآمرين واحد من الحكام، فإذا لا يكون موافق لابد أن يرفع إيده يقول لا أنا ما أقبل على هذا الجعل، هذا قول اللغوي حجة أنا بالنسبة إلى تشريعاتي لا أرضى، وإلا إذا سكت يدخل في ضمن الآمرين والمأمورين القابلين بذلك الجعل. يقول: فإن قال قائل لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر وآمر بما فيهم الشارع المقدس، بما في الآمرين والحكام الشارع المقدس، فيكون هذا البناء يا بناء بناء العقلاء سيكون هذا البناء مضرا بالشارع إذا لم يكن قد جعل الحجية لقول اللغوي، إذا كان مضر فسكوته دليل على رضاه وبذلك يرتفع الإشكال. الجواب عن هذا الاعتراف، هاي الدعوة دعوة أن لما لا يقال أن بناء العقلاء على جعل الحجية مطلقا بلحاظ كل حاكم وكل آمر، هاي الدعوة ليست بتامة بل لا يمكن أن تكون تامة، هاي الدعوة ليست تامة وليست صحيحة، وذلك لأن العقلاء حينما يجعلون حجية لقول اللغوي أو لخبر الثقة أو لأي طريق من الطرق، حينما يجعلون الحجية لطريق من الطرق هذا إنما يصح منهم وإنما يجوز ذلك لهم في ضمن تشريعاتهم، في ضمن تشريعاتهم يجوز لهم أن يجعلوا طريقا ما حجة، أن يجعلوا قول اللغوي حجة، أن يجعلوا خبر الثقة حجة، ولا يحق للعقلاء أن يجعلوا حجية لطريق معين بلحاظ كل آمر بلحاظ كل حاكم، هذا ليس لهم، هذا ليس بيد العقلاء، هذا أمر ليس بيد العقلاء، لأن القرار الذي ينبغي أن يتخذ بلحاظ حجية كل طريق كما قلنا لابد أن يكون بيد نفس الآمر، نفس الآمر وبلحاظ تشريعاته مو بلحاظ تشريعات شخص آخر. أنا حتى أجعل مثلا أنا حتى أجعل كرب أسرة، حتى أجعل طريق معين حجة فيما بيني وبين أفراد عائلتي، هذا ما يجوز لي أن أعدي وأن أسري إلى باقي العوائل الأخرى، فأتواضع فيما بيني وبين أفراد الأسرة أن إذا وضعت يدي مثلا قريب أذني يعني افرشوا لي مثلا سجادة الصلاة مثلا، هذا طريق من الطرق، هاي أمارة من الأمارات، هذا ما يسوغ لي أن أجعل هاي الأمارة طريق بلحاظ جميع العوائل، كل العوائل اللي موجودة بالمنطقة لابد من يريد فرش السجادة يكون هيك يسوي، هذا مو من حقنا، مو من حق رب الأسرة أن يجري الأمارات والطرق فيما بينه وبين أسرته إلى جميع العوائل الأخرى. هكذا الآمرين، أنت آمر عندك مأمورين تريد تجعل قول اللغوي حجة فيما بينك وبين مأموريك، مو من حقك أن تعني الحجية لكل حاكم ولكل آمر فضلا عما لو كان ذلك الآمر والحاكم هو الشارع المقدس. أقول أنا أجعل قول اللغوي حجة فيما بيني وبين المأمورين بالنسبة لي وفي تشريعاتي وحتى في تشريعات الشارع المقدس، والشارع المقدس إذا ما يقبل خلي يقول، إذا ما يرضى على هاي الحجية لابد أن يردع ولابد أن لا يوافق، هذا الأمر ليس بيد العقلاء، هذا وضع ذلك الشيء ورفعه ليس متيسرا للعقلاء، ليس بيد العقلاء، وبذلك يظهر أن هذا الإشكال تام في خصوص النوع الثاني ومستحكم ولا داسع له، فلا بد من التفكير فيه بجدية. المصنف راح يذكر جواب عن هذا الإشكال. قال: فإن قال قائل قلنا إن كون قول اللغوي منجزا لحكم أو معذرا عنه أمر لا يعقل، هذا الكون كون قول اللغوي حجة أمر لا يعقل جعله، واتخاذ قرار به كون قول اللغوي حجة هذا لا يعقل جعله، ولا يتخذ قرار به إلا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموره، إلا من قبل نفس جاعل ذلك الحكم، إلا بالنسبة لهذا الآمر ومأموره ومكلفه، إلى مأموره ومكلفه. عطف تفسير: فكل أب مثلا قد يجعل الأمارة الفلانية حجة بينه وبين أبنائه، لكن وين؟ بلحاظ أغراضه، مو مطلقا، بلحاظ أغراضه التشريعية التي يطلبها منهم، ولا معنى لأن يجعلها هذا الأب يجعل الأمارة الفلانية حجة بالنسبة إلى سائر الآباء، إلى باقي الآباء الآخرين مع أبنائهم، وبذلك لا يصح أن يقال أن الحجية العقلائية المجعولة ذات آثار مشتركة، لا، ذات آثار خاصة فقط للعقلاء، فإذا لم يرضى الشارع لا يجب عليه أن يردع، فالسكوت لا يدل على الرضا، وهكذا يتضح أن الحجية المتباني عليها عقلائيا إنما هي في حدود الأغراض التشريعية لأصحاب البناء للعقلاء أنفسهم، فلا يضر الشارع ذلك، فلا يدل سكوته على رضا وقبوله. ثم المصنف بعد ذلك يجيب عن أصل الإشكال، يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. All right.